قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أراك الله فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أنه قال لهم لكأنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فض عن حيث شئت وصل حبل من شئت يعني من المعاهدات زي ما أنت عايز وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان يعني في جنوب اليمن لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. هنا يقتل فلان يقتل فلان هنا يقتل فلان يقتل فلان. أما الموقف الثالث والأخير فأذكره في عجالة سريعة حتى لا أطيل على حضراتكم. الموقف الثالث والأخير أنه لما تجمعت الأحزاب على المدينة المنورة وكانوا 10,000 وأرادوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين وأن يقتلوا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وكان النبي في ذلك الوقت قد اشترك مع الصحابة في حفر الخندق وكانوا قد بلغ بهم الجهد مبلغا عظيما وكان بين النبي وبين يهود بني قريظة معاهدة أنه لو جاء عدو يريد المدينة المنورة فإما أن يقف المسلمون مع اليهود في مواجهة هؤلاء الناس الذين يريدون المدينة بالشر وإما أن يكون اليهود على الحياد وإذا به فجأة يكتشف خيانة شديدة من اليهود أرادوا أن يفتحوا الأبواب الخلفية للمشركين من أجل أن يستأصلوا شأفة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة وإذا به صلى الله عليه وسلم يريد أن يعقد صلحا مع قبيلة غطفان وكان عددهم 4,000 من أجل فقط أن يخفف الحصار عن المدينة المنورة. قال لهم أعطيكم ثلث ثمار المدينة كل سنة على أن تذهبوا وترجعوا مرة أخرى. فأراد أن يستشير السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قال ما رأيكما؟ فقال سعد بن معاذ يا رسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم لا يطمعون في أن يأخذوا منا تمرة واحدة إلا قرى أو ضيافة أفبعد أن أكرمنا الله عز وجل وأعزنا بالإسلام وبك أن نعطيهم ثلث ثمار نخل المدينة والله لا نعطيهم إلا السيف. ثم خرج عليهم وقال عودوا فوالله لا نعطيكم إلا السيف. ثم بعد ما انتهت غزوة الأحزاب أراد النبي أن يصفي حسابه مع يهود بني قريظة فأراد أن يحكم فيهم واحدا من أصحابه فجاء بسعد بن معاذ. لماذا؟ لأن سعد بن معاذ قبل أن يسلم كان صديقا حميما ليهود بني قريظة فأراد أن يعلمهم المفاصلة والولاء والبراء. فقال لسعد بن معاذ احكم فيهم يا سعد. فقال أجل يا رسول الله ويرضى منها هنا يعني الصحابة قالوا ويرضى منها هنا. ثم نظر إلى النبي ولكن على استحياء قال ومنها هنا. فقال النبي ومنها هنا. فقال يا رسول الله وكان سعد بن معاذ قد أصيب في معركة الخندق أو في غزوة الخندق بعرق قطع عرق بسهم قطع عرقا منه وكانت الدماء تنزف فكان يقول ويدعو يقول اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من يهود بني قريظة فتماسك الدم في العرق ولم تنزل قطرة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول احكم فيهم يا سعد. قال فإني أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. فضحك النبي وقال والله يا سعد والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. فإذا بسعد بن معاذ ينظر إلى السماء ويقول اللهم إن كنت قد أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لهم يا رب وإن كنت قد أنهيت الحرب بين نبيك وبين قريش فاقبضني إليك فلقد اشتقت إليك يا رب العالمين. فانفجر جرح سعد بن معاذ ونازفت الدماء وبدأت تفيض روح سعد بن معاذ. فما هي تفاصيل ذلك وكيف اهتز عرش الرحمن؟ هذا ما نعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخواني وأحبابي وأعزائي، لما قال سعد بن معاذ: اللهم إن كنت قد أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لهم، وإن كنت قد أنهيت الحرب بين نبيك وبين قريش فاقبضني إليك، فانفجر كلمه، أي انفجر جرحه، وبدأت الدماء الشريفة تنساب من بين ثنايا عروق سعد بن معاذ، ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حزنا شديدا، حتى قالت أمنا عائشة: والله لقد كنت أعرف بكاء النبي من بكاء عمر من بكاء أبي بكر رضي الله عنهما على سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وفي تلك اللحظة ينزل جبريل عليه السلام، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ينزل جبريل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من صاحبك الذي مات الآن؟ قال: إنه سعد بن معاذ. قال: والله يا رسول الله لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فخرج النبي يبشر أصحابه بتلك البشرة التي لا توازيها الدنيا بكل ما عليها، فقال: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. بل وفي الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن أم سعد بن معاذ لما علمت باستشهاد ولدها جاءت وهي تصرخ من شدة الحزن على موت ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سعد، ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ الله أكبر. وضحك المولى عز وجل ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فضحك المولى عز وجل ليس كضحك المخلوقين، بل وقد ثبت في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح في جزء من حديث: فإذا ضحك الله إلى عبد في موطن من المواطن فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما علمت يا أم سعد أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ بل وعند ابن سعد بإسناد حسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد وجدوها خفيفة، مع أنه كان طويل الجسد ضخم الجسد رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال لهم: وكيف لا تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم، نزلوا فقط احتفالا بصعود روح سعد بن معاذ، ولذلك اهتز العرش فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ. ولم ينس النبي سعدا أبدا على مرور الأزمان. فبعد سنوات جاءت امرأة بحلة من حرير أهدتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلبسها النبي بل أهداها إلى امرأة من نسائه، ولكن الصحابة أخذوا يلمسون الحرير ويقولون: والله إنه للين يا رسول الله. فقال: أتعجبون من لين هذه؟ قالوا: أجل. قال: فوالله لمنادين سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه. الله أكبر. نريد أن نرفع من هذا الموقف ومن تلك المواقف التي وقفها سعد بن معاذ، نريد أن نرفع شعارا واحدا، وهو قول سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. فإذا كان مسلم لا يصلي والنبي أمره أن يصلي، فيقول: لكأنك تريدني أنا يا رسول الله، سأصلي من اليوم. امرأة فاضلة أخت مسلمة وليست محجبة والنبي أمرها بالحجاب، تقول: لكأنك تريدني أنا يا رسول الله، أجل يريدك أنت، فتلبس الحجاب لتجدد البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك إنسان يأكل من الحرام يترك الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ويرفع شعار: لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. ومن كان عاقا لوالديه يبر والديه ويقول: لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. ومن أساء إلى زوجته أو من أساءت إلى زوجها يتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكل زوج بالآخر ويقولون لك أنك تريدنا نحن يا رسول الله. وأخيرا حتى لا أطيل على حضراتكم، لقد خلق الله الإنسان، أو لقد خلق الله الناس جميعا وجعل كل إنسان له بصمة في أصابعه تختلف عن الآخر. وحينما تكلم عن إعجاز إعادة الخلق تكلم على ما هو أشد إعجازا من إعادة الخلق، ألا وهو إعادة بصمات الأصابع لكل واحد بعد موته حينما يحييه مرة أخرى. قال جل وعلا: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ولماذا جعل الله بصمتي غير بصمتك غير بصمتك؟ من أجل أن يكون لكل واحد منا حينما يأتي إلى هذه الدنيا لابد أن يترك بصمة قبل أن يخرج منها، بصمة لخدمة دينك ومجتمعك، بصمة لخدمة إخوانك وأحبابك وأسرتك، بصمة لخدمة نفسك، حتى إذا وقفت بين يدي المولى عز وجل يسألك: ماذا قدمت لديني، وماذا قدمت لأهلك وبلدك وإخوانك، وماذا قدمت للمسلمين في كل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يستعملني وإياكم نصرة ديني. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم فرج هم إخواننا في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في غربتهم، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم بارك لهم في أرزاقهم، اللهم بارك لهم في أولادهم، اللهم احفظ أولادهم يا رب العالمين. اللهم زوج بنات المسلمين، وزوج شباب المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ومكن للمسلمين في كل مكان. اللهم اجمعني وإياكم مع النبي في الفردوس الأعلى، وأكمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله بعد الخطبة لمن أراد أن يجلس، من أراد أن ينصرف الخطبة انتهت، فمن أراد أن يجلس معنا 10 دقائق بعد الخطبة جزاكم الله خيرا. وأسأل الله أن يبارك في هذا المركز الطيب المسجد المبارك، وأن يبارك في كل القائمين عليه، وأن يبارك في أخي الحبيب الشيخ محمد. ربنا يحفظكم جميعا، والسلام عليكم.